بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وآيات بعدها. ما هي اللام في قوله وأقم الصلاة لذكري؟ ها؟ فيها قولان، القول الأول أنها لام التعليل، والقول الثاني ها أنها اللام الوقتية الزمانية. وذكرنا أمس من كلام ابن القيم أن كلها، كل المعاني متلازمة. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأفش بها على غنمي. ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. قال رحمه الله: لما بين الله لموسى أصل الإيمان، أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام. فقال موسى: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين: منفعة لجنس الآدمي، وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها معونة ومنفعة للبهائم، وهو أنه كان يرعى الغنم، فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها. أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام، الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه، دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضي رحمة الله وحكمته. ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها، أجابه بعينها ومنفعتها، عينها بقوله هي عصاي، ومنفعتها ذكر أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال الله له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. فقال الله لموسى خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها، إذ كانت عصا فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصا، فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك، أي أدخل يدك إلى جيبك، والجيب فتحة العنق، فتحة العنق من الثوب، فتحة التي يدخل منها الرأس. وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان، تخرج بيضاء من غير سوء، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. آية أخرى قال الله فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى، ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. وهذا أيضا مما كلم الله تعالى به موسى في تلك الليلة بعد أن عرف أن الذي يخاطبه ربه سبحانه وتعالى وأمره بتوحيده وإقامة الصلاة له. قال سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى، أي سأله عما كان في يده العصا، وهذا السؤال قال السعدي هنا كان لزيادة الاهتمام في هذا الموضع، أخرج الكلام بطريق الاستفهام. وقال بعض المفسرين إن هذا السؤال كان سؤال إيناس لموسى، حين سمع الخطاب في ذلك الليل المظلم، فكان هذا السؤال سؤال إيناس له وإزالة لما قد يطرأ عليه من الفزع. وقال بعض المفسرين هو سؤال تقرير لحصول ما بعده. وما تلك بيمينك يا موسى؟ أجاب هي عصاي، أي هذه التي هي عصا وتعلم أنها عصا، انظر إلى ماذا نصيرها. كما يسأل شخص آخر ما هذا الذي معك أو هذا الذي تراه، وهو لا يريد السؤال عن هذا الشيء، إنما يريد ما سيصير إليه أمر هذا الشيء، أي هذه العصا التي في يدك انظر إلى ماذا تصير. إذا كانت هي عصا وأنت تقر بذلك فانظر حالها بعد قليل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أي هذه عصاي. وكان هذا الجواب كما سبق من كلام السعدي من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام. فهذا السؤال محتمل أنه عن عينها، أي ما هي عينها، ومحتمل عن منفعتها، أي ما القصد من حملك لها، ما هي هذه العصا، ماذا تصنع بها. فأجاب موسى بالأمرين، فبين عينها وبين منفعتها، وأشار إلى المنافع الأخرى بعبارة مجملة، فقال هي عصاي أتوكأ عليها، يعتمد عليها أثناء السير، وأهش بها على غنمي. والهش قريب من معنى الهز، فسره بعض المفسرين بالخبط، خبط الشجر ليتناثر ورقه ويتساقط فترعاه الغنم. وفسره بعض أئمة اللغة، قال الأصح في تفسيره أنه بمعنى التحريك دون خبط، بأن يعلق هذه العصا التي لها محجن منحنية في غصن الشجرة فيحركه حتى يتساقط من ورقها وثمرها ما ترعاه الغنم. فإذن هو قريب من معنى أهز بها، أي أهز بها الشجر، ولذا قال على غنمي، أي ليتساقط ذلك الورق عليها. ولي فيها مآرب أخرى، المآرب هي الحاجات والمقاصد، أي لي فيها مقاصد أخرى وحاجات أخرى أحملها لحاجات أخرى. قال بعض المفسرين وإنما لم يعدد موسى هذه الحاجات والمآرب اشتياقا منه إلى سماع كلام ربه سبحانه، ولم يرد الإطالة في تعداد منافع هذه العصا. وقد تكلف كثير من المفسرين عند هذه الآية ذكر هذه العصا من أي الشجر كانت، وما هي المنافع الأخرى التي كانت لموسى، فذكروا أمور كثيرة مما لا دليل عليها أولا ولا فائدة في ذكرها ثانيا، ولو كان في بيان نوعها من أي الشجر هي أو في بيان هذه المآرب لو كان في منفعة ومصلحة للعباد لبينها الله تعالى، ولجعل موسى يتكلم بذلك. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على استحباب اتخاذ العصا، أن الإنسان يستحب أن يتخذ عصا يتوكأ عليها، وجاء في بعض الأحاديث أن اتخاذ العصا من سنن المرسلين، ولكن الحديث كما سبق تذاكرنا فيه ضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على عصا إذا احتاج كالخطبة ونحو ذلك. قال ألقها يا موسى. أي هذه العصا التي في يدك ألقها. ألقها من يدك إلى الأرض. فألقاها امتثالا لأمر الله. فإذا هي حية تسعى. حية عظيمة تتحرك وتمشي. فاستغرب موسى وخاف. قال الله في آية أخرى: ولا مدبرا ولم يعقب. أي ولا هاربا خوفا من هذه الحية وهذا الثعبان. قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. في آية أخرى قال: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فلا تخف سنعيدها كما كانت سيرتها الأولى، صفتها وحالتها الأولى التي كانت عليها. فأخذها موسى وصارت كذلك كما وعده الله. واضمم يدك إلى جناحك. الجناح هو جانب الإنسان. أي ادخل يدك تحت عضدك. أدخلها من جيبك تحت العضد. تخرج بيضاء من غير سوء، أي تخرج بيضاء تتلألأ وناصعة في البيض من غير سوء، أي من غير مرض. ليس ذلك بسبب مرض أو عيب أو برص، بل بياض شديد من غير مرض. آية أخرى، أي هذه آية أخرى. فالآية الأولى العصا وهذه الآية الثانية، وقد أعطاه الله تعالى آيات كثيرة كما بين في سورة الأعراف 9 آيات، ولعل أكثر الآيات التي أوتي الأنبياء هي آيات موسى عليه الصلاة والسلام. لنريك من آياتنا الكبرى، لهذا لتعلم وتعتبر وترى من آيات الله العظيمة فيزداد يقينك، وأيضا تقوى حجتك أمام فرعون، فإنه يقول له بعد ذلك: اذهب إلى فرعون. فرعون الجبار المتكبر العاتي الباغي الذي حصد الأطفال حصدا، قتل الذكور دون رحمة ولا هوادة، إنسان يدعي الربوبية. فكانت هذه الآيات مصدر قوة لموسى عليه الصلاة والسلام كونه يقف أمام هذا الجبار. وأراه الله تعالى هذه الآية في هذه الليلة لحكمة عظيمة، ضر فزع حين رآها. لو لم يرها وإنما قال الله له: اذهب إلى فرعون وألقي العصا وتصير حية، ربما لحصل له الخوف في ذلك الموضع، فإنه حين رأى ثعابينهم تسعى أوجس خيفة. ولكن أراه الله تعالى سعيها حتى يكون هذا عنده أمرا معتادا وشيئا قد رآه قبل. فأراه الله تعالى هذه الآيات في تلك الليلة حتى يذهب إلى فرعون متهيئا قويا واثقا بعون الله سبحانه وتعالى له وما يجريه على يده من الآيات. والله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب دون استطاعة الإنسان لشيء من ذلك لولا تسير الله سبحانه وتعالى له. فهذا موسى الذي خرج فارا شريدا من فرعون وقومه رجع قويا متمكنا بهذه الحجة، زال ملك ذلك الجبار الطاغية على يده. فالله تعالى إذا أراد أمرا يسر له الأسباب التي بها يتم ويكون على أحسن حال. وسيأتي إن شاء الله الآيات التي تليها.